بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية إن المؤمن لا ينجس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده.
والصلاة والسلام على رسول الله. باب الغسل من الجنابة. هذا الباب ذكر فيه أحاديث تتعلق بالغسل من الجنابة وأحكام الجنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، فيه تنقل أهل الفضل والعلماء والمشي في أواسط الناس في بعض طرق المدينة. المدينة عالم بالغلبة على مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أسمائها طيبة، ومن العلم بالغلبة كقولنا ابن عمر وابن عباس، هذا علم بالغلبة، بمجرد تقول ابن عمر يذهب السامع إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: وهو جنب. الواو هنا تسمى واو الحال. قال: وهو، الضمير ضمير غائب. ثم قال: فانخنست، ضمير متكلم. هذا يسميه علماء المعاني التفات. معنى التفات يتكلم بضمير الغيبة ثم يتكلم بضمير المتكلم أو العكس. وهو جنب، الجنب من هو؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهو جنب أي وهو صاحب جنابة، مذنب في هذا الحال. وأصل كلمة الجنابة مأخوذة من المجانبة والمباعدة، وسمي الجنب جنبا لأن الماء باعد موضعه، والمقصود بالجنابة جنابة المني. قال: فانخنست. أصل الانخناس هو الانقباض. فانخنست منه، كلمة منه من هنا أي لأجله. فذهبت فاغتسلت. فذهبت فاغتسلت فيه جواز تأخير غسل الجنابة، وفيه جواز مشي الجنب ومخالطة الناس والأكل والشرب. إنما يجب الغسل إذا أراد الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وكذلك الوضوء. أو إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا قدر الاغتسال والصلاة أصبح الغسل في حقه واجبا. ثم جئت، أي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز حضور مجالس العلم ولو كان الشخص جنبا، وكذلك الحائض. استدل به ابن المنذر رحمه الله تعالى على جواز دخول الجنب المسجد، وكأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه في المسجد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فيه السؤال عن الأصحاب وتفقدهم. قال: كنت جنبا. فيه ذكر ما يستحيا منه للحاجة. فكرهت أن أجالسك، فكرهت لأن الله ما كراه هنا كراهة شرعية، وفيه تنزيه مجالس الذكر والبعد حال مخالطة الصالحين عن الأشياء التي فيها نقص. فكرهت أن أجالسك، أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر تقدير الكلام، فكرهت مجالستك، والمقصود كره المجالسة لأجل الحال التي فيها وليس لحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه، وأنا على غير طهارة، الواو واو الحال، وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، فيه تنزيه الله عز وجل. مناسبة التنزيه والله أعلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخطأ حين ظن أنه لا بد من الطهارة، وربنا تبارك وتعالى منزه عن الخطأ، فعل هذا وجه التنزيه. إذن إذا وقع شخص في خطأ أو أساء الفهم يقال سبحان الله، وسبحان اسم مصدر ملازم للنصب على المصدرية، وعامله محذوف وجوبا، كما نحذف عامل غفرانك ومعاذ الله فكذلك سبحان الله. إن المسلم، إن أكد، والأصل في التأكيد الشخص الذي ينكر هذا الأصل. وجه التأكيد والله أعلم، حينما جهل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الحكم فكأنه منكر للحكم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل منزلة المنكر فأكده بقوله إن المسلم، إن المسلم وكذلك المسلمة. فالأصل هو استواء الرجال والنساء، وكلمة أل في المسلم الاستغراقية، أي كل مسلم. إن المسلم، وفي رواية المؤمن، وكما هو معروف إذا ذكر المسلم لوحده يدخل فيه المؤمن، وكذلك إذا ذكر المؤمن وحده يدخل فيه المسلم. إن المسلم لا ينجس، بضم الجيم، ولك أن تفتح الجيم، لا ينجس بالفتح. هذه القصة حصلت أيضا لحذيفة رضي الله تعالى عنه في مسلم، من حديث حذيفة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، فلما أتى سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه مسائل، منها طهارة المسلم وكذلك طهارة المسلمة حتى لو كان جنبا، وكذلك حتى لو كانت حائض نأخذ منه طهارة عرق الجنب وطهارة عرق الحائض. المسلم لا يخلو من حالين، أن يكون حال الحياة، وهذا الحديث وحديث حذيفة دل على أن المسلم في حال الحياة طاهر. الحالة الثانية حال الوفاة إذا مات، فأيضا الصحيح أن المسلم إذا مات فهو طاهر استصحابا للحال. هذا الحديث دل على طهارته حيا، فنستصحب الطهارة حال وفاته. أيضا عند البيهقي بإسناد حسن عن عباس رضي الله تعالى عنه قال ليس عليكم في تغسيل ميتكم غسل، إنما ميتكم المؤمن يموت طاهرا، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أما الكافر فاستدل بهذا الحديث على أن الكافر نجس، وجه ذلك منطوق الحديث المؤمن لا ينجس، مفهومه أن غير المؤمن ينجس. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى إنما المشركون نجس. والقول الثاني في المسألة أن الكافر طاهر، وأن النجاسة في الآية هي نجاسة معنوية، أي نجاسة اعتقاد. هل لهذا نظير؟ نعم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والمقصود بالنجاسة ليست نجاسة حسية، إنما هي نجاسة معنوية. قد ينازع في الخمر لكن بقيتها لا ينازع، إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام هذه نجاستها نجاسة معنوية وليست حسية. أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد، ولو كان نجسا لما أدخله المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما ربطه في المسجد. أيضا ربنا عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم بني آدم أن يحكم بطهارته ولا يحكم بنجاسته. أرجع إلى قوله وهو جنب. كلمة جنب تطلق على المفرد كما في هذا الحديث وعلى الجنب وإن كنتم جنبا فاتطهر، وكذلك على المثنى بمعنى أنها تلازم حالة الإفراد، وأحيانا العرب قد تثنيها وتجمعها، يقال رجل وامرأة جنبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم، وكذلك في حديث حذيفة ما قال إنك طاهر أو إنك لا تنجس، لأجل أن يكون الحكم عاما، وإلا لو خاطب أبا هريرة لقال قائل الحكم يتعلق بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعبارة واحدة يعني الكلمات، لكن كلمة إن المسلم لا ينجس أعم من كلمة إنك لا تنجس أو إنك لست بنجس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان هنا تفيد الدوام والاستمرار كما مر بنا في حديث أنس كان إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، إذا اغتسل أي إذا شرع في غسله من الجنابة كما في قول ربنا تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذا اغتسل من الجنابة، كلمة من هنا سببية أي إذا اغتسل بسبب الجنابة، والجنابة مأخوذة من المجانبة هو البعد، وجه البعد باعد المني محله. أما ما يتعلق بالجماع فبمجرد الجماع يجب الغسل كما أشير إليه إن شاء الله، لكن حينما يقال في هذا الحديث من الجنابة مجامعة الأهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه الاحتلام، هذا وجه قولهم من الجنابة على أن الاحتلام من تلاعب الشيطان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم من ذلك، وبعضهم يذكره في خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غسل يديه، مر بنا أن اليدين إذا أطلق أي المقصود بهما الكفان، وغسل اليدين لأجل أن يغترف ماء، فهما آلة التنظيف وآلة أخذ الماء فناسب غسلهما، والظاهر هنا أنه يفرغ الماء على يديه ثم يغسلهما ثم بعد ذلك يدخلهما في الماء. ثم غسل يديه أي الكفين ثم توضأ. الأصل في ثم أنها تفيد الترتيب مع التراخي، هذا الأصل، وهذا ليس مراد والله أعلم، تأتي ثم بمعنى أحيانا الفاء كما أن الفاء أحيانا تأتي بمعنى ثم. ثم توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة أي كأنه يتوضأ للصلاة، على هذا غسل كل أعضاء الوضوء حتى القدمين. في حديث ميمونة يفهم منه أنه لم يغسل رجليه، يفرق بين حال وحال الشخص، قد يكون مثلا في مكان يجتمع في الماء فيؤخر غسل الرجلين، أو يحتاج أن يغسله مرة ثانية فيغسلهما، خلاف إذا كان الماء لا يقف فليس بحاجة أن يغسل قدميه مرة ثانية. ثم توضأ وضوءه للصلاة، قدم أعضاء الوضوء والله أعلم بشرفها. وفيه أيضا استحباب الوضوء قبل الاغتسال. هل يبسمل؟ لم ترد البسملة في الغسل في معانا، إنما وردت في الوضوء. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم أن فيها البسملة، كل من نقل الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر البسملة كما مر بنا، إنما جاءت في حديث لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والحديث ثابت إن شاء الله. فعلى هذا يقال يقاس الغسل على الوضوء، فيستحب له أن يبسمل قبل أن يشرع في الغسل، لا سيما أنه سيتوضأ أولا. قد يقول قائل الأصل في العبادات التوقيف، كيف نقيس في العبادات؟ يقال أهل العلم مجمعون إجماعا عمليا على القياس في العبادات. القياس هنا إلحاق فرع بأصل، كلاهما طهارة مشروعة، فكما أنه يستحب في الوضوء فكذلك يستحب في الغسل والله أعلم. ولما قل مجمعون إجماعا عمليا في الأمثلة ليس هذا موطنها. ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، أيضا ثم هنا بمعنى الفاء، وإن كان الفقهاء يرون أن الموالاة لا تجب في الغسل، فلو غسل بعض أعضاء الوضوء ثم غسل بعضها ولو بعد فترة يرون الجواز، لأن الموالاة أتت في الوضوء ولم تأتي في الغسل. وأيضا حين نقول ثم توضأ وضوءه للصلاة، هل يقال تمضمض واستنشق؟ ظاهر الحديث نعم أنه تمضمض واستنشق، سأشير إن شاء الله إلى مسألة المضمضة والاستنشاق في الغسل. بعدما فرغ من الوضوء هل مساح رأسه؟ إذا أخذنا بظاهر الحديث نعم، قال ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني توضأ كأنه يريد أن يصلي، والأصل مسح الرأس في الوضوء، هذا الأصل. ثم يخلل بيديه شعره، يخلل بيديه، التخليل بالكفين أو بالأصابع؟ بالأصابع، هذا من إطلاق الكل وإرادة البعض، كما في قول ربنا تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم، إنما يجعل طرف الأصبع في الأذن وليس كل الأصبع. ثم يخلل بيديه شعره، هل هو يدخل يديه بالماء ثم يخلل، أو يأخذ شيئا من الماء ثم يخلل؟ يحتمل هذا وهذا، والظاهر الثاني والله أعلم. ثم يخلل بيديه شعره، وفيه اتخاذ الشعر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعر، سبق أن أشرت أكثر من مرة أن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الشعر من باب العادة وليس من باب العبادة. ثم يخلل بيديه شعره، أي شعر رأسه، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، حتى لإفادة الغاية نهاية، حتى إذا ظن أنه قد أروى، أنه قد أروى حتى إذا ظن إرواء بشرته، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر أي إرواء. الأصل في ظن أنها تفيد الظن ولا تفيد اليقين، وعلى هذا يقال الأصل في العبادات غلبة الظن، هذا الأصل نعم، لكن اللي يظلم هنا أنها تفيد اليقين، على هذا ظنت جاتي تفيد اليقين نعم، قال إني ظننت أني ملاق حسابية، لا يشك إنما هو متيقن من ذلك، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، إذا ظن تأتي تفيد اليقين، لكن الأصل أنها للرجحان يترجح أحد أمرين. ومما يفيد أنها اليقين هنا والله أعلم دخول قد، أنه قد، وقد تفيد التحقيق، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، الري يقابله العطش، والعطش والري يختصان بما يشرب الماء وبما يتغذى على الماء، والبشرة لا تتغذى، وهذا عند علماء المعاني يسمونه استعارة، تشبه البشرة بالأرض. ونأخذ منه فائدة: وجوب إيصال الماء إلى البشرة في الغسل. في الوضوء يكتفى بغسل الظاهر ومسح الشعر الرأس، أما في باب الغسل فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة لعموم قول ربنا تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فلا يتطهر الشخص إلا إذا أوصل الماء إلى سائر جسده. وعلى هذا من عليه جورب أو خف يجب عليه أن ينزه وأن يغسل القدمين في باب الغسل كما مر بنا في حديث صفوان بن عسان، إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم أي لا ننزع بل نمسح، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات. ثم أفاض الماء عليه، الضمير يعود على الشعر، حفنه لليمين وحفنه للشمال وحفنه وسط الرأس، ثم غسل سائر جسده أي بقية الجسد، غسل أعضاء الوضوء وغسل الرأس ثم أفاض على سائر الجسد، وكذلك والله أعلم يبدأ بيمين الجسد. وصح ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والظاهر أن هذا من عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذه في الدوام والاستمرار؟ يحتمل الله أعلم، يحتمل أنه أحيانا وليس دائما. أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. مسألة تتعلق بتطهر المرأة أو الرجل بفضل الآخر، إذا اغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فتصح طهارتهما بالإجماع. إذا تطهرت المرأة بفضل طهارة الرجل تصح طهارتها بالإجماع، إنما خلافهم إذا تطهر الرجل بفضل طهارة المرأة، هل يصح أو لا يصح؟ أصح أنه يصح، نغترف منه جميعا. هل الاغتراف يكون بإناء أو بالأكف يعني كفها؟ يحتمل هذا وهذا والله أعلم. وحينما قال كنت أغتسل، فيه اغتسال الرجل مع أهله لا عورة بين الزوجين، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. والحفظ يدخل فيه حفظ النظر وحفظ الوطء والتمتع. وعلى هذا يدل على ضعف الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من عائشة وأن عائشة ما رأت منه، الوارد بذلك لا يصح. وفيه أن اغتسال الزوج مع زوجه أن هذا لا ينافي الزهد في الدنيا وليس من باب الترف المذموم. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوء الجنابة فأكث بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالعرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي، نجر زوج لأنها بدل ميمونة، بدل كل من كل، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها الأصلح أن تقول هند زوج فلان، وإن قلت زوجة فلان جائز، لكن الأصلح أن تقول زوج. أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فيه جواز الإعانة على الطهارة بإحضار الماء. وضوء بالفتح أي الماء الذي يتوضأ به، وفيه أن الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر لا بد أن تكون بالماء حال وجوده والقدرة عليه. وضوء الجنابة أي الوضوء الذي بسبب الجنابة، وجنابة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب معاشرة أهله، فأكفأ بيمينه على يساره. فأكفأ أي الإناء، لم يدخل اليدين في الإناء كما مر بنا. إذا كان غير مستيقظ من النوم فيجوز إدخال اليدين، والأفضل ألا يدخلهما. أما إذا كان مستيقظ من نوم ليل فهل يحرم إدخال اليدين قبل غسلهما؟ وهل إذا أدخلهما يتحول الماء من طهور إلى طاهر أو لا؟ الصحيح أنه لا يحرم ويبقى الماء على طهوريته، لكن الأفضل أن لا يدخل اليدين إلا وقد نظفهما حتى لا يتلوث الماء. فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل. إذن غسل الكفين أولا كما تقدم، لأنهما آلة الغسل ولأنه يدخلهما في الإناء. ثم غسل فرجه. الأصل في كلمة الفرج هو الانفراج، فقبل المرأة الأمر ظاهر لأنه ينفرج. بهذا الحديث يستدل به على أن ذكر الرجل يسمى فرجا. ثم ضرب يده بالأرض، إذن غسل فرجه صلى الله عليه وسلم لينظف ما فيه إما من بقاء رطوبة فرج المرأة أو من مائه صلى الله عليه وسلم الذي علق به. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. ضرب لأجل أي شيء؟ لأجل أن ينظف يده اليسرى مما قد علق بها أثناء تنظيف الفرج. وفيه العناية بالنظافة وأنها من الأمور التعبدية. وفي زماننا قد لا يجد أرضا أو حائطا يتنظف فيه، لكن توجد منظفات أو مطهرات فتجزي عن ضرب اليد بالحائط أو بالأرض. فإذا فرغ غسل يده بصابون أو غيره ثم تمضمض واستنشق، تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توضأ وضوءه للصلاة. ميمونة رضي الله تعالى عنها قد تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ما ذكرت مسح الرأس ولا غسل القدمين. ثم أفاض على رأسه الماء، ولم تذكر أيضا التخليل. وهذه فائدة مهمة، الأحكام الشرعية لا تؤخذ من دليل واحد، سواء الدليل كان من كتاب ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالأحكام الشرعية تؤخذ من مجموع الأدلة. وما ضل من ضل إلا من تمسك ببعض الأدلة وأهمل الأدلة الأخرى، هذا غالبا هو سبب الضلال. وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده. قالت أفاض على رأسه الماء أي حتى ثلاث كما في حديث عائشة والله أعلم. ثم غسل سائر جسده كما أشرت، يبدأ باليمين ثم تنحى أي أبعد عن هذا المكان، وليظهر أن هذا المكان فيه طين أو نحو ذلك، فاجتمع الماء تحت قدمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغسل رجليه، الظاهر أنه غسل رجليه بعد أن فرغ من غسله، وظاهر الحديث أنه لم يغسلهما مع الوضوء، خلاف حديث عائشة كما أشرت قبل قليل. هذا يحمل على تعدد الأحوال، فقد يكون في مكان فيه طين أو تراب أو علق بقدميه شيء فتنحى صلى الله عليه وسلم، بخلاف حديث عائشة والله أعلم. قال فأتيته بخرقة، الخرقة هي القطعة من القماش، فلم يردها أي لم يستخدمها وردها صلى الله عليه وسلم. استدل بعض أهل العلم على استحباب التنشيف لهذا الحديث. وجه ذلك يقول لو لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنشف لما أتت بالخرقة، هذا يدل على أن من عادة أنه كان يتنشف لكنه ردها. هذه قضية عين قد تتعلق بالخرقة التي أعطته إياها والله أعلم. ولا شك أن التنشف لا سيما في الشتاء، لأن الشخص إذا اغتسل في الشتاء ولم يتنشف قد يتأذى بسبب البرد. فجعل ينفض الماء بيديه. في هذا الحديث بيان لضعف ما يروى لا تنفض الماء فإنه مراوح الشيطان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينفض الماء ويسقط الماء ولم يتنشف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث عائشة حديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما فيهما أن من موجبات الغسل الجنابة، والجنابة إما أن تكون بإنزال المني بجماع أو بغيره، أو تكون بغشيان المرأة وإلاج ولو لم ينزل. في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما بيان صفة الغسل الكامل، الغسل المستحب، فيه الوضوء كوضوء الصلاة. في حديث ميمونة ما ذكرت المسح ولا غسل القدمين، ذكرت أنه والله أعلم بسبب الأرض، أما في زماننا هذا فغالبا هذا لا يرد. ما نغتسل به في الأماكن المعدة لذلك هي أراضي مبلطة، بمجرد أن يسقط الماء يذهب إلى التصريف. في حديث ميمونة أنه غسل صلى الله عليه وسلم فرجه ونظف يديه بعد الغسل، فإذا غسل فرجه ونظف يديه توضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك إما بلل يديه ولا أخذ شيئا من الماء وخلل الشعر إذا كان فيه شعر طويل، ثم يفيض على رأسه ثلاث خرفات، ثم يغسل سائر جسده، وإن عرق بالقدمين شيء يتنحى ثم يغسل قدمه. هذا هو الغسل المستحب. أما الغسل الواجب فيكفي فيه تعميم البدن بالماء، مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر صفة معينة في الوضوء. أمر بغسل الأعضاء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. أما في الجنابة قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، ومن أفاض على نفسه الماء يصدق عليه أنه قد تطهر وامتثل الأمر. أيضا في صحيح البخاري في الحديث الطويل من حديث عمران في قصة الرجل الذي اعتزل، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء قال أفرغه على نفسك، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بقدر زائد. حديث أم سلمة في مسلم قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات وتفيضين الماء فتطهرين. أمرها بأن تحثو على الشعر لأنه كثير، ثم تفيض الماء على سائر الجسد، ثم يحكم بأنها طهرت من جنابتها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر آخر. إذن الغسل المجزي يكفيه أن يعمم بدنه بالماء ويجزيه للصلاة. لو عمم بدنه بالماء إن غمس في بركة أو جلس تحت الماء صب عليه الماء ثم ذهب وصلى طهارته صحيحة وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ذكر الوضوء ثم ذكر التطهر من الجنابة وإن كنتم جنبا فاطهروا، فيكون امتثل الأمر ولا يجب عليه قدر زائد، أعني الوضوء، إنما يكفيه الغسل. مسألة تتعلق بالغسل، هل المضمضة والاستنشاق في الغسل واجبتان أو مستحبتان؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. لو تأملنا حديث عمران بن حصين قال أفرغه على نفسك، ظاهر الحديث أن الرجل عالم أو جاهل، جاهل لأنه لا يعلم حكم التيمم، هذا ما ظنت أنه يجهل أيضا حكم المضمضة والاستنشاق. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغه على نفسك، ماذا سيصنع؟ سيصب الماء على نفسه فقط. أيضا حديث أم سلمة ذكرته قبل قليل، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء فإذا أنت قد طهرتي. الحديث يفهم منه أن حتى ولو لم تمضمض وتستنشق يكفيها إفاضة الماء وتكون تطهرت من الجنابة. فليظني والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق لا تجيبان في الغسل، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة. قد يقول قائل ألستم توجبون المضمضة والاستنشاق بالوضوء؟ قال بلى. لماذا لا نجيبهما في الغسل؟ أوجبناهما في الوضوء بالدليل والأدلة تقدمت، وفي الغسل أيضا لا نرى الوجوب أنهما مستحبان أيضا بالدليل. فالمسألة مسألة نصوص شرعية نقف عندها ولا نعارضها بعقولنا وآرائنا.